على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ولعنة الدامة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في الطرف الثالث من أطراف التيمم، وهو واجبات التيمم وكيفية التيمم. الواجبات والكيفية. أول تلك الواجبات باعتبار أن التيمم من العبادات كما هو واضح، الإجماع عام وانعقد على عبادية التيمم. التيمم أمر عبادي لا شك ولا أشكال في ذلك، لذلك عليكم السلام يعتبر فيه النية، لأن التيمم أمر عبادي يعتبر فيه النية. وقد تقدم أن المراد من النية هي القصد إلى الفعل، أن يكون الفعل قادرا عن قصد وإرادة، ويكون هذا القصد مشتملا على نية القربة. القصد إلى الإتيان بالفعل، إرادة الفعل، إرادة الإتيان بالفعل عن نية التقرب بقصد القربة. ثم الشارح يقول سيأتي من المصنف بيان ما يعتبر في النية. المصنف راح يذكر فيما سيأتي بعد أن يتمم الكيفية، سيذكر أن النية يعتبر فيها البدلية، يعتبر في نية التيمم البدلية باعتبار أن التيمم طهارة بدلية. التيمم يأتي في مرتبة ثانية بعد الطهارة المائية، بعد الوضوء وبعد الغسل. وقد تقدم أن التيمم لا يكون مشروعا إلا لمسوغ، ومن المسوغات فقد الماء وعدم الوصلة إليه والخوف من استعمال الماء. فإذا لم يتمكن من استعمال الماء لأي سبب من الأسباب المتقدمة، حينئذ تنتقل الوظيفة إلى التيمم. فالتيمم هو بدل عن الوضوء، التيمم بدل عن الغسل، لذلك يعتبر في نيته قصد البدلية، يقصد المتيمم البدلية عن الوضوء أو عن الغسل كما سيأتي من المصنف. نية البدلية ونية الاستباحة ونية الوجه كما سيأتي من المصنف. قال الواجب في التيمم النية، وهي القصد إلى فعله، وسيأتي بقية ما يعتبر فيها. سيأتي بقية ما يعتبر في النية من البدلية والاستباحة والوجه مقارنة لأول أفعاله. هذا المطلب مر علينا أكثر من مرة، لا بد أن تكون النية مقارنة لأول الأفعال، لا بد أن يكون كل أفعال عليكم السلام، كل أفعال العبادة لا بد أن تكون صادرة عن نية. فلا بد أن تكون النية موجودة من أول الأفعال إلى آخر الأفعال. أول ما يعتبر وجود النية هو أن تكون مقارنة لأول الأفعال، لا بد أن تكون النية مقارنة لأول فعل من أفعال العبادة، لأول فعل من أفعال التيمم. هذا بشكل كبروي. تعال خلنا نطبق. أي الأجزاء، أي الأفعال هو أول فعل من أفعال الوضوء، من أفعال التيمم؟ هل أن التيمم يبتدئ بالضرب على الأرض، أم أن التيمم يبتدئ بمسح الجبهة؟ أي الأفعال هو الذي يكون أول فعل من أفعال التيمم؟ الضرب، الضرب هو داخل في حقيقة التيمم، ضرب الأرض داخل في حقيقة التيمم، بحيث يكون أول أجزاء وأول أفعال التيمم هو الضرب، أم أن الذي يكون أول فعل من أفعال التيمم هو المسح على الجبهة، وأما الضرب على الأرض هو مقدمة للجزء الأول؟ اختلف في ذلك، البعض اختار الأول وقال أن الضرب هو أول الأجزاء، البعض قال أن المسح هو أول الأجزاء. شنو اللي يترتب على هذا الخلاف؟ واضح اللي يترتب على هذا الخلاف هو أن النية لابد أن تكون مقارنة للضرب إذا كان الضرب أول الأجزاء، أم أن النية لابد أن تكون مقارنة للمسح إذا كان الضرب خارجا عن حقيقة التيمم وأول أجزاء التيمم هو المسح. المصنف اختار الأول. المصنف قال عليكم السلام، قال يظهر، يعني كأنما احنا نقول عن المصنف يظهر من الأدلة، يظهر من الروايات كما سنقرأ بعض الروايات، يظهر من الروايات أن الضرب هو داخل في حقيقة التيمم. الأئمة صلوات الله عليهم في مقام تعليم الآخرين للتيمم ذكروا أن التيمم هو الضرب والمسح، فالضرب هو داخل في حقيقة التيمم. المصنف لذلك قال أن الضرب داخل في حقيقة التيمم، الضرب هو أول جزء من أجزاء التيمم، لابد أن تكون النية مقارنة للضرب، ولا يكتفى أن يكون الضرب من دون نية وتقترن النية بالمسح، هذا ليس بكافي، لا يكتفى بذلك. قال والواجب في التيمم النية مقارنة لأول أفعاله، أي مقارنة حال، يعني حال كون النية مقارنة لأول أفعاله، وهو من أول الأفعال، هذا الضمير هو يعود على أول الأفعال شيخنا، وهو أول الأفعال مو التيمم، مقارنة لأول أفعاله وهو يعني أول الأفعال منه الضرب على الأرض بيديه، هذا هو الشارح أبرز الضمير حتى يشير إلى هذا الخلاف اللي ذكرناه. شنو أول أفعال الوضوء؟ هل هو الضرب أو المسح؟ أبرز الضمير الشارح حتى يشير إلى هذا الخلاف، ويقول أن المصنف اختار أن أول أفعال التيمم هو الضرب، وهو الضرب على الأرض بيديه معا. الشارح بعد ذلك راح يجي يتعرض إلى الضرب وإلى قيد معا، راح يتحدث عن كل من الأمرين في مطلبين. المطلب الأول يتعلق بالضرب. المصنف قال والواجب النية، ثم الشارح قال مقارنة لأول أفعاله وهو الضرب. الآن الشارح يتعرض إلى مطلب يرتبط بالضرب، يقول هل أن المعتبر في التيمم هو الضرب؟ شنو مفهوم الضرب؟ مفهوم الضرب هو وضع اليد مثلا على الأرض بشدة مع شيء من الاعتماد. هل أن المعتبر في حقيقة التيمم الضرب، أم يكتفى في تحقق التيمم مجرد الوضع على الأرض ولو لم يكن ضربا؟ واضح الفارق بين الضرب وبين الوضع. الضرب هو وضع على الأرض، وضع لليد على الأرض لكن بشدة وبنحو من الاعتماد. أقول ضربت رجلي، يعني شنو؟ يعني وضعت يدي على رجلي بشدة مع شيء من الاعتماد، اعتمدت اليد على الرجل. أما إذا أقول وضعت يدي على رجلي، هذا مجرد وضع خالي عن الشدة وخالي عن الاعتماد. ومنه يعلم أن النسبة بين مفهوم الضرب ومفهوم الوضع واضح في النسبة العموم والخصوص. المطلق يعتبر في الضرب ما لا يعتبر في الوضع، الضرب نحو من أنحاء الوضع من دون قيد الشدة والاعتماد. سؤال، هل يشترط وهل يعتبر في التيمم أن يكون الوضع وضع اليدين على الأرض بنحو الضرب، أم يكتفى بمجرد الوضع ولو لم يكن بشدة واعتماد؟ المصنف الشارح راح يتعرض إلى هذا المطلب وسيبين أن الصحيح هو اشتراط الضرب وعدم كفاية الوضع. اختلف في ذلك، والسبب والمنشأ للاختلاف هو اختلاف بعض الروايات. بعض الروايات عبرت بالضرب، بعض الروايات عبرت بالوضع، فهل يكتفى بمجرد الوضع أم لا بد من اشتراط الضرب؟ الخلاف هو ناشئ من اختلاف الروايات وكيفية الجمع بين الروايات هو الذي يؤثر على النتيجة. الشارح يقول لا بد من الضرب، والسر في ذلك هو ما قلناه من أن النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فكما إذا قال الدليل الأول مثلا أكرم عالما، ثم قال الدليل الثاني أكرم عالما عادلا، الأول نسميه مطلق الثاني نسميه مقيد. إذا ورد هكذا دليلان العرف لا يتحير في هذين الدليلين، مجرد أن يسمع العرف هذين الدليلين هو لا يتحير ويجمع بين الدليلين جمعا يسمى بحسب الاصطلاح جمعا عرفيا. العرف يجمع بين الدليلين ويقول ان المولى وان عبر بالدليل الاول بالمطلق لكن هو مراد بحسب قرينية الدليل الثاني، هو مراد من المطلق المقيد. هو حينما قال اكرم عالما المولى يريد اكرم عالما عادلا، اين عرفنا يريد؟ من خلال الدليل الثاني. الدليل الثاني قرينة على الدليل الأول، مفسر للدليل الأول، فيقول أن المولى وإن عبر بحسب الألفاظ وبحسب الاستعمال بحسب الدلالة الاستعمالية بالمطلق، لكن مراد الجدي الواقعي هو المقيد، فيجمع حينئذ بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد، ويقال أن المراد الواقعي الجدي هو المقيد. كما نقول هذا في أكرم عالما وأكرم عالما عادلا، نقول في محل كلام إذا قال المولى تيمم بالضرب، أو قال في مقام آخر قال تيمم بالوضع، إحنا نحمل المطلق من المطلق الوضع على المقيد الضرب، ونقول أن مراد من الوضع مراد من المطلق هو المقيد يعني الضرب. فنجمع بين الروايات ونقول أن المولى يشترط الضرب ولا يكتفي بالوضع. هذا جمع بين الأدلة، سرح نقرأ الأدلة. جمع آخر، الجمع الآخر قال أن التيمم لا يشترط فيه الضرب، يكتفى بالتيمم بمجرد الوضع، وإنما عبرت الروايات بالضرب باعتبار أن الضرب لاحظوا شوية دقيقة أن الضرب هو نحو من أنحاء الوضع، فصحيح الروايات عبرت بالضرب لكن الضرب هو نحو من أنحاء الوضع، فتعبير بالوضع سيكون قرينة ومفسر بالعكس، يعني تعبير بالوضع سيكون قرينة ومفسر للمراد من الضرب، فيكون المراد هو الاكتفاء بالضرب وإنما الاكتفاء بالوضع، وإنما عبر بالوضع باعتبار وإنما عبر بالضرب باعتبار أن ضربه هو نحو من أنحاء الوضع، هو يريد الوضع، مرة عبر بالوضع مرة عبر بالضرب. ليش عبر بالضرب مع أن المولى يريد الوضع؟ باعتبار أن ضرب نحو من أنحاء الوضع فهو عبر بالوضع. هذان جمعان للأدلة، جمعان بين الأدلة، أي الجمعين أولى؟ واضح الجمع الأول هو الذي يكون أولى بالقبول، الجمع الأول هو الذي يكون مقبولا بخلاف الجمع الثاني، والسر في ذلك هو ما قلناه من أن العرف مجرد أن يسمع دليلا مطلقا ودليلا مقيدا هو يجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد، ولا ينسبق بين العرف إلى الجمع الآخر. الجمع الأول جمع عرفي مقبول لدى العرف، العرف لا يتحير ولا يتردد في سماع لهذين الدليلين، ويجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد، لذلك يكون الجمع الأول هو الأولى بالقبول بخلاف الجمع الثاني. هذا المطلب الأول اللي يرتبط بالضرب، ثم راح أتعرض إلى مطلب آخر يرتبط بالتقييد بمعنى. خلينا نقرأ الروايات قبل أن نطبق العبارة. مثلا رواية عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه وصف التيمم، منه الإمام عليه السلام وصف التيمم فضرب بيديه، ضرب بيديه، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه على جبينه وكفيه مرة واحدة. وخبر زرارة عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما، إلى آخر الرواية. روايتين عبرت بالضرب، رواية عبرت بالوضع، رواية أيضا عن زرارة سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفه على الأرض، إلى آخر الرواية. الرواية عبرت بوضع. في الخلاف بين الفقهاء بين الأصحاب إنما هو ناشئ من الخلاف في الروايات، فاختلفت الروايات، اختلف تعبير الروايات، فطبقا لذلك اختلفت عبارات الأصحاب في الوضع وفي الضرب. قال: وهو يعني الضرب، الآن راح يتحدث عن الضرب. المصنف قال: الضرب على الأرض بيديه معا، ثم قال الشارح: وهو يعني الضرب وضعهما، يعني وضع اليدين، وضع الكفين بمسمى الاعتماد، هو وضع لكن مقيد، مصحوب بالاعتماد، مصحوب بالشدة، وضعهما بمسمى الاعتماد، فلا يكفي، هذا رأي الشارح ورأي المصنف، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر، على ما يظهر من الأخبار لا يكفي مسمى الوضع، لا يكفي مجرد الوضع، بل لا بد من الضرب، لا بد أن يكون الوضع مصحوبا بشدة واعتماد. خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع. المصنف هذا ما ذكرنا، المصنف في الذكرى قال بالاكتفاء بالوضع، وهو وضع اليدين على الأرض، ما قيد بالضرب. خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع، ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما. منشأ الاختلاف بين الأصحاب هو تعبير الروايات بكل من الضرب والوضع، كما قرأنا بعض الروايات عبرت بالوضع، بعض الروايات عبرت بالضرب، فنشأ الخلاف بين الأصحاب. قال: ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما، بكل من الضرب والوضع، وكذا عبارات الأصحاب. عبارات الأصحاب أيضا مختلفة، لكن عبارات الأصحاب كما بينا مختلفة مو في عرض اختلاف الروايات، لا، عبارات الأصحاب ما تكون في عرض الروايات، عبارات الأصحاب إنما اختلفت أحسنتم ناشئة من الاختلاف في الروايات، يعني هناك طولية في اختلاف الأخبار واختلاف عبارات الأصحاب، مو أن هناك عرضية اختلفت كلمات الأصحاب في عرض اختلاف الروايات، لا، كما يظهر من العبارة، سبق عبارة الشرح في غير محل، يعني كان ينبغي أن يقول: ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما، ولذا اختلفت عبارات الأصحاب، مش المفروض يقول، مو يقول وكذا عبارات الأصحاب، لأن عبارات الأصحاب مع جل احترامنا وتقديرنا للأصحاب، عبارات الأصحاب لا قيمة لها بقطع النظر عن الروايات، اختلفت العبارات أو لم تختلف العبارات ما إلى قيمة، إلى قيمة إذا كان ناشئا من اختلاف الروايات. على أي حال قال: وكذا عبارات الأصحاب، فمن جوزهما، يعني من قال بالاكتفاء الوضع، بالاكتفاء بالوضع فضلا عن الضرب، من جوزهما جعله دالا على ان المؤدى واحد. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا اللي قلنا، اللي جوز الاكتفاء، اللي جوز الاكتفاء بالوضع، ليش التزم؟ ليش التزم بالاكتفاء بالوضع؟ إنما جوز الاكتفاء بالوضع لأن هذا الفقيه جعل الاختلاف في التعبير في الروايات، جعل الاختلاف في التعبير يكشف عن معنى واحد، قال هو مراد الوضع، لكن إنما يعبر أحيانا بالوضع وأحيانا أخرى بالضرب، لأن الضرب نحو من أنحاء الوضع، فمراد المولى معنى واحد، وهو الوضع، لكن احيانا يعبر بالضرب لان الضرب نحو من انحاء الوضع. فاللي جوز الاكتفاء بالوضع جعل الاختلاف في التعبير راجعا الى مؤدى واحد والى معنى واحد وهو الوضع، مراد الوضع باي كيفيه تحقق، سواء تحقق الوضع من دون شده او تحقق الوضع بشده يعني ضار، فهو مطلوب شيء واحد وهو الوضع. واضحة العبارة؟ فمن جوزهما يعني جوز الضرب والوضع جعله، يعني جعل الاختلاف في التعبير الوارد في الروايات، جعل الاختلاف في التعبير دالا على أن المؤدى يعني المعنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ هو الوضع، هذا اللي اكتفى بالوضع فضلا عن الضرب. زين، اللي اشترط الضرب شنو اللي سواه؟ شلون اتعامل ويا الاختلاف؟ واضح، قلنا حمل المطلق على المقيد. قال ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق يعني الوضع على المقيد يعني الضرب، فاشترط الضرب وقال ان مراد المقيد. قال ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ اكو سؤال؟ ثم قال وانما يعتبر اليدان، قلنا الشارح راح يتعرض الى مطلبين، مطلب الاول فيما يرتبط بالضرب، الان تم المطلب، مطلب اخر فيما يتعلق بقيده، هو قيد اللي ذكره الشارح. قال مع ان المصنف قال الضرب على الارض بيديه، هو الشارح قال مع ان، راح يتعرض الى هذا الكلام، يقول ان الضرب باليدين مع ان هذا تكليف كسائر التكاليف، اشتراط ان يكون الضرب باليدين معا هذا حال حال سائر التكليفات الاخرى التي انما تعتبر وتشترط في حال القدرة. اذا امكن للمكلف ان يضرب بيديه معا فنقول له يشترط عليك ان تضرب باليدين معا مع القدرة، اما اذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن من الضرب باليدين، فليش ما يتمكن؟ لعدة أسباب، مرة إيده مقطوعة، مرة إيده ضعيفة، مرة إيده مربوطة مثلا إلى عنقه، لأي سبب من الأسباب، كما لو كانت اليد الثانية مقطوعة، فمن قل له يجب الضرب باليدين معا، يجب الضرب بإحدى اليدين، الثانية يسقط الضرب بها. قال وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار، يعني مقصود القدرة، يعني إذا كان قادرا، إذا كان مختارا. قال وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار، فلو تعذرت إحداهما، إذا تعذر الضرب بإحدى اليدين إما لربط أو مرض أو ضعف، لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور كما تقدم لقاعدة الميسور، هو يجب عليه أن يضرب بيديه معا، لم يتمكن من الضرب باليد اليسرى مثلا يكتفى بالضرب باليد اليمنى لقاعدة الميسور. حينئذ صوروا شخص يريد يتيمم عنده إيد واحدة، الإيد الثانية مقطوعة، فضرب باليد الأولى ومسح الجبهة والجبينين مثلا والحاجبين على الخلاف الآتي باليد اليمنى، اليمنى شلون راح يمسحها؟ يقول حينئذ يسقط مسح اليمنى، ماكو يد يسرى يمكن ان تمسح اليمنى، فيسقط حينئذ مسح اليد، اي مو اليد المقطوعه، لا اليد السليمه، يسقط حينئذ مسح اليد السليمه. قال فلو تعذرت إحداهما اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به بمن؟ بالميسور، يعني بإيد اليمنى الميسورة اللي يتمكن منها. قال اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به بالميسور وسقط مسح اليد، يا يد السليمة الميسورة مو الثانية المقطوعة المربوطة. يقول هكذا، لكن اكو احتمال اخر، احتمال اخر في قبال ذلك، يحتمل قويا كما عبر مسح اليد السليمة بالأرض، هاي اليد السليمة مسح بها الجبهة، يحتمل قويا أن ينكح اليد السليمة بالأرض، يعني ظهر اليد السليمة يمسحها بالأرض مكان اليد اليسرى المقطوعة أو المربوطة، مكان ينبغي ويجب عليه أن يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، لأن اليسرى قطعت أو ربطت، شنو اللي يسوي؟ يمسح ظهر اليمنى مو باليسرى المقطوعة بل بالأرض، ثم ينتقل من هذا الاحتمال. هذا الاحتمال جعله كتمهيد لفرع آخر يذكر، وهو ما لو كانت اليدان مقطوعتين، كانت كل من إيده اليمنى واليسرى مقطوعة، شلون يتيمم؟ يتيمم بمسح الجبهة بالأرض. فيقول كما، خلينا نبقى ويا هذا فرعنا الجديد، كما يجب مسح الجبهة بالأرض إذا كانت اليدان مقطوعتين، كذلك يحتمل أن يقال بوجوب مسح ظاهر اليمنى بالأرض إذا كانت اليسرى مقطوعة. هذا احتمال قوي في قبال ذاك الاحتمال اللي كان يقول يسقط مسح اليد اليمنى اليد السليمة. قال ويحتمل قويا، هو قال الآن يسقط مسح اليد السليمة، الآن يقول لا، أكو احتمال في قبال ذلك، ويحتمل قويا مسحها، يعني مسح اليد السليمة بالأرض، يعني ظاهر اليد السليمة بالأرض، كما يمسح أو كما يمسح الجبهة بها، يعني بالأرض، لو كانتا مقطوعتين، لو كانت اليدان مقطوعتين شو يسوي؟ يمسح الجبهة بالأرض. يقول فكذلك كما يمسح الجبهة بالأرض فيما إذا كانت اليدان مقطوعتين، كذلك يمسح ظاهر اليمنى السليمة إذا كانت اليسرى مقطوعة. هذا فرع. فرع آخر أيضا نفس هذا الحكم راح يفتحنا على فرع آخر، وهو لو كانت اليدان نجستين شو يسوي؟ هم يمسح الجبهة بالأرض؟ يقول لا. فإذا المصنف الشارح كأنما من خلال الفرع الأول انفتح على الفرع الثاني، من خلال الفرع الثاني انفتح على الفرع الثالث. يقول إذا كانت اليدان مقطوعتين شو يسوي؟ يمسح الجبهة بالأرض. يقول هذا الحكم مغاير لفرع آخر، وهو شنو الفرع الآخر؟ ما لو كان اليدان نجستين، ما لو كانت اليدان نجستين، بعد حينئذ من قل امسح اترك اليدين، عامل اليدين معاملة المقطوعتين وامسح بالجبهة، نقول لا، اضرب باليدين النجستين ولا تمسح الجبهة بالأرض. طبعا هذا كله إذا لم يتمكن من التطهير، واضح إذا كانت اليدان نجستين وأمكن التطهير، ما نقول له أضرب بالأرض، أضرب باليدين النجستين، لا، روح طهر إيدك ثم تعال تيمم. أما إذا تعذر يقول أنا أصلا ليش تيمم؟ غير ما عندي ماء، أنا إنما تيممت لعدم وجود الماء، مو للخوف من استعمال الماء حتى تقولوا لي طهر إيدك، أنا ما أتمكن من الماء، فغير متمكن من التطهير، فتقول له حينئذ اضرب باليدين، اضرب باليدين بشرط ان لا تكون النجاسة متعدية سارية، وبشرط ان لا تكون النجاسة ذات جرم بحيث تمنع من الوصول الى التراب. الشرط الاول ليش نشترط؟ ليش نشترط ان لا تكون النجاسة مسرية تسري إلى التراب؟ واضح المصنف من أول الأمر ذكر، قال ويجب بل ويجب التيمم بالتراب الطاهر. فإذا كانت النجاسة الموجودة على اليد سارية نجست حينئذ التراب، فيبطل التيمم، لا يصح التيمم. فنشترط في جواز الضرب على الأرض باليدين النجستين إذا لم يتمكن من التطهير، نشترط شنو؟ أن لا تكون النجاسة سالمة، وهكذا نشترط أن لا تكون للنجاسة أن لا يكون للنجاسة جرم. ليش؟ لأن الجرم هذا الموجود على الإيد حينئذ رح يمنع من وصول بعض البشرة إلى التراب، هذا حائل ويجب إزالة الحائل. قال وليس كذلك لو كانتا نجستين، يعني لو كانت اليدان نجستين، وليس كذلك لو كانتا نجستين فشي يسوي؟ بل يمسح بهما، كذلك بل يمسح باليدين النجستين حال النجاسة، بل يمسح بهما كذلك ولو مع النجاسة، طبعا مع التعذر التطهير إذا لم يتمكن من التطهير، أما إذا تمكن نقول لا تتمسح باليدين حال النجاسة مع تعذر التطهير، إلا أن تكون، هذا إلا استثناء منين؟ من يمسح بهما؟ مو قلنا له امسح باليدين، امسح باليدين، اضرب أولا باليدين وامسح باليدين؟ نقول له إذا لم تكن النجاسة متعدية أو ذات جرم، إلا أن تكون متعدية أو حائلة. حائلة يعني شنو؟ يعني نجاسة الحجر تحول بين اليد وبين التراب، كما لو كان في يد الأم مثلا شيء من غائط الولد، هذا إلى جرم، هذا يمنع من وصول البشرة، إلا أن تكون متعدية أو حائلة، يعني النجاسة تكون نجاسة حائلة. فحينئذ شنو؟ يقول يجب التجفيف في الأول المتعدية حتى لا تتعدى إلى التراب، ويجب الإزالة في الثاني. قال فيجب التجفيف وإزالة الحائل طبعا مع الإمكان إذا تمكن. فيجب التجفيف، وين التجفيف؟ في المتعدي، وإزالة الحائل في الحائلة، لف ونشر مرتب مع الإمكان طبعا إذا تمكن من التجفيف وتمكن من الإزالة. فإن تعذر إذا ما يمكن حينئذ التجفيف وما يمكن إزالة الحائل، فحينئذ يضرب بظهر اليد، تنتقل الوظيفة إلى الضرب بظهر اليد لا بالباطن. فإن تعذر ضرب بالظهر انخلى منهما، انخلى من النجاسة المتعدية أو النجاسة الحائلة. هذا كله إذا كنا فارضين أن النجاسة المتعدية في الباطن فقط دون الظاهر، إذا فرضنا أن النجاسة الحائلة في الباطن فقط دون الظاهر، إذا كان كذلك حينئذ تنتقل الوظيفة إلى الظاهر. قال فإن تعذر ضرب بالظهر انخلى منهما، وإلا إذا قال أنا هم ما أقدر. ليش؟ يقول لأن النجاسة المصرية كما موجودة في الباطن موجودة في الظاهر، كما موجود الحائل في الباطن موجود الحائل في الظاهر. ضرب بالجبهة في الأول، يعني مقصودة مسح مو ضرب، مسح بالجبهة في الأول. تصوروا يدي نجستان، نجاسة متعدية في الظاهر والباطن، شي يسوي؟ يقول ما أقدر أجفف. طهر إيدك، يقول ما أقدر أطهر إيدي. جفف إيدك، يقول ما أقدر. فنقول له امسح بالجبهة، امسح الجبهة بالأرض مباشرة من دون ضرب ومسح باليدين. ضرب بالجبهة يعني مسح، قلنا مسح بالجبهة، يعني هو سابقا بالسطر الأول في الفرع الأول عبر بالمسح، مسح بالجبهة، فهنا أيضا مقصود لابد أن يكون مسح بالجبهة، مسح بالجبهة في الأول. ليش مضرب سيدي؟ لأن هو أفرض ضرب، يعني فإذا تطورنا يضرب الأرض بذاك التعبير العام، يضرب الأرض ثم ماذا بعدين يمسح شنو؟ بالجبهة، ضرب بالجبهة ثم يمسح شنو؟ اليدان نجستان، نجاسة متعدية. نقول لا، مقصودة من الضرب يعني مسح، مسح الجبهة بالأرض، وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني. نعم، وين ها؟ ها بلي بلي، إيه لا بالفرع الثاني، بالفرع الثاني إيه؟ ضرب بالجبهة في الأول وضرب باليد النجسة في الثاني. شنو في الثاني؟ يعني الباطن والظاهر نجسان، نجسان بنجاسة حائلة. يقول لا بس اضرب حينئذ باليد النجسة، وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرا. فتح على فرع آخر، يقول شلون إذا كان عندنا الإيد مجبسة، الإيد عليها جبيرة، شو نقول له؟ نقول له اضرب على الجبيرة، مع أن الجبيرة شنو؟ نقول وياه حائل. نقول كذلك في محل كلام، إذا كانت اليد نجسة بحائل في الباطن والظاهر ولا يمكن التطهير ولا يمكن إزالة الحائل، نقول له شو نسوي؟ اضرب حينئذ باليد على الحائل. قال وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة. زين، خلينا نطلع من هاي الفروع. قال والضرب مرة للوضوء. المصنف بعد أن بين أن أول واجبات التيمم هو النية، النية المقارنة لأول الأفعال. شنو أول الأفعال؟ قال الضرب، ولا يكتفى بمجرد الوضوء. نسأل كم ضربة يضرب المتيمم؟ هل أن المتيمم يضرب بضربة يعني باليدين معا للوجه يعني للجبهة، ثم يضرب بضربة ثانية لليمنى ولليسرى لليدين، أم يكتفى بضربة واحدة للوجه ولليدين؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ نقول إنما نسأل هذا السؤال لأن الروايات اختلفت. الروايات بعضها عبر بضربة، بعضها عبر بضربتين، روايات مختلفة في هذا الباب. مثلا موثقة لزرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه أو بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. كم ضربة الآن؟ ضربة واحدة. في روايات أخرى أيضا بعضها صحيح قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، فبعض الروايات عبرت بالضربة الواحدة، بعض الروايات عبرت بالضربتين. فمن هنا ينشأ هذا السؤال، التيمم ضربة واحدة أم ضربتين؟ المشهور حاول الجمع بين الأخبار المختلفة بالتفصيل، بين الوضوء من ناحية وبين الغسل من ناحية أخرى. قال الأخبار التي اكتفت بضربة واحدة هي في الحقيقة تتحدث عن التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء، أما الأخبار التي تحدثت عن ضربتين للتيمم هي في الحقيقة تتحدث عن التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل. وبذلك يمكن أن نجمع بين الأخبار، البعض مثل السيد المرتضى، بعض آخر أيضا خالف، بعض قال بكفاية الضربة الواحدة مطلقا للوضوء وللغسل، البعض قال بلا بدية الضربتين معا للوضوء أو الغسل. الصحيح ما عليه المشهور من التفصيل بين الوضوء وبين الغسل جمعا بين الأخبار. قال والضرب مرة للوضوء، ثم بعد ذلك راح يقول ومرتين للغسل. الآن قال مرة للوضوء فيمسح كذا إلى آخره، ثم يقول ومرتين للغسل إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه. فإذا المصنف تابع المشهور في الجمع بين الأخبار بالتفصيل بين الوضوء وبين الغسل. قال والضرب مرة واحدة للوضوء، يعني شنو للوضوء؟ هاي العبارة ظاهرها مو صحيح. شنو مرة للوضوء؟ يعني مقصودة التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء. بيّن الشارح قال لتيممه الذي هو بدل منه، بدل من الوضوء، فيمسح بهما جبهته، يمسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. سؤال: هل يشترط، هل يعتبر في التيمم ما يعتبر في الوضوء من الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو لا يعتبر ذلك؟ الشارح يقول: يظهر أو قل بالأحرى عبارة المصنف تشعر بهذا الاشتراط. مصنف ايش قال؟ قال يمسح جبهته من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى، عبر بمن والى. هاي تعبيره، تعبير المصنف بمن والى يشعر، يشعر بالابتداء من الاعلى الى الاسفل. هو لا يدل، هو لا يصل حد الدلالة ولا يصل حد الظهور، إنما يشعر فيه إشعار، فيه كأنما شيء من الإشارة إلى الاشتراط من الأعلى إلى الأسفل. ليش لا يدل، ليش لا يصل إلى حد الاستبحار ويظهر من العبارة؟ يقول لأن عندنا احتمال ثاني. هذا الاحتمال الثاني في عرض الاحتمال الأول، وليس الاحتمال الأول أولى من الاحتمال الثاني، لا، كأنما هما متكافئان، لكن العبارة تشعر بالابتداء من الأعلى إلى الأسفل. شنو الاحتمال الثاني؟ هذا الاحتمال الثاني اللي ذكرناه في التيمم إذا تذكرون: وامسحوا أيديكم إلى المرافق، عفوا، واغسلوا أيديكم إلى المرافق. يعني شنو إلى المرافق؟ يعني نبتدئ من أطراف الأصابع إلى المرافق، يعني بالعكس، الأمر بالعكس تماما. الفقهاء الأصحاب اشترطوا أن يكون من المرافق إلى الأصابع، في حين أن الآية كأنما عبرت بالعكس، من أطراف الأصابع إلى المرافق. فهل أن الأمر بالعكس؟ يعني الجواب لا، الجواب لا. السر في ذلك هو أن الآية ليست بصدد بيان كيفية الغسل، مو تريد تبين كيفية الغسل حتى تقول ابتدئ من أطراف الأصابع إلى أن تصل إلى المرافق. الآية بصدد بيان، إذا جاز التعبير، مساحة المغسول، مقدار المغسول، شقد المغسول، شقد المغسول، المغسول من أطراف الأصابع إلى المرافق. ما تريد تتعرض إلى كيفية الغسل، كما لو الآن أنا قلت مثلا اكنس المسجد من الباب إلى آخر المسجد، مو غرضي أن أقول أن لابد لك أن تبتدئ من الباب وتنتهي إلى ذاك المكان، لا، غرضي أن أحدد المساحة المطلوب كنفسها، تبتدئ من ذاك الطرف أو من هذا الطرف أو من المنتصف. هذا لم يتعلق غرض المتكلم به، هو فقط يريد أن يبين المساحة التي يراد مسحها أو غسل، ولا يريد أن يبين كيفية المسح وكيفية الغسل. هذا الاحتمال موجود في عبارة المصنف. المصنف صحيح قال من الأعلى إلى الأسفل، من قصاص الشعر، عفوا، قال من قصاص الشعر إلى أطراف الأصابع إلى طرف الأنف الأعلى، صحيح، صحيح، قال من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، لكن هو مو مقصود أن يبين كيفية المسح وأن المسح لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، لا، غرض أن يحدد شلون بالوجه، نقول مقدار الوجه المغسول بالوضوء من طرف من منابة الشعر إلى طرف الذقن طولا وعرضا ما دارت الوسطى والإبهام عليه، مو إيش نقول حتى نحدد المساحة. فكأنما المصنف أيضا الآن بصدد بيان المقدار الذي يجب مسحه بالتيمم، ما يريد يبين كيفية المسح وأن المسح لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. لذلك الشارح يقول أن عبارة المصنف مشعرة ولم يقل دالة. ليش مو دالة؟ لوجود الاحتمال الثاني الذي يكافئ ويعارض الاحتمال الأول. قال من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، هذا الأعلى وصف للطرف، الأنف إلى طرف أسفل وطرف أعلى، هو مقصود هذا الطرف الأعلى. بادئا، هذا حال، بادئا بالأعلى كما أشعر به من وإلى. يقول لابد أن يبتدئ من الأعلى كما يشعر به حرفي حرفا الجر من وإلى اللي استعملهم المصنف كما يشعر به من وإلى، وإن احتمل غيره، وإن احتمل غير هذا وهو غير البدء من الأعلى إلى الأسفل. شنو اللي احتمل؟ هذا اللي بيانه، بيان كمية وبيان المساحة المطلوب مسحها، بيان مقدار الممسوح، لا بيان كيفية المسح. بادئا بالأعلى كما أشعر به من وإلى وإن احتمل غيره، وهذا المقدار من الجبهة متفق عليه يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.